السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ليوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في دروس سابقة من التعليق على كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. وكنا قد وقفنا في الدرس السابق، انتهينا من باب الآنية ووقفنا على كتاب على باب الاستنجاء والاستجمار من كتاب الطهارة. بسم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: باب الاستنجاء.
المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من باب المياه في كتاب الطهارة وفرغ من ظرفها التي هي باب الآنية، أعقب ذلك بباب الاستنجاء، الاستنجاء من البول والغائط. والاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء، هذا الاستنجاء، إزالة الخارج من السبيلين سواء كان بولا أو غائطا بالماء، هذا يسمى استنجاء، ويسمى أيضا استجمار. بعض العلماء يقولون أهل تعريف الاستنجاء والاستجمار هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء وما في حكمه، ولكن من يقول الاستنجاء والاستجمار يجعل الاستجمار قسيما للاستنجاء، وهو إزالة الخارج من السبيلين بالأحجار ونحوها، بالأحجار ونحوها مأخوذ من الجمار، والجمار هي الحجارة، الجمار هي الحجارة. فإما أن تزيل الماء، إما أن تزيل أثر البول والغائط بالماء وهذا يسمى استنجاء، أو تزيل أثره حكما كما يقول العلماء، أثره حكما، وذلك بالاستجمار، وذلك بالاستجمار أي بالحجارة أو نحوها من مما يزيل الخارج، مما يزيل الخارج كالمناديل والقماش ونحو ذلك، والورق أيضا، الورق إذا مناديل الورق أو غيرها، كل هذه كلها استجمار. ويقول العلماء أنه إزالة الخارج من السبيلين بالحجارة ونحوها أو إزالة حكمها، لأن الاستجمار لا يأتي على ما في الموضع كله، لا يأتي على ما في الموضع كله، وإنما قد يبقى بعض آثار بعد الاستجمار، قد يبقى بعض آثار يشق التحرز منها، يشق التحرز منها. وهو أيضا هذا معنى قولهم أنه يزيل حكمه، يزيل حكمه. أما الماء فإنه يزيله تماما، الماء يزيله تماما، أما هذا فإنه يزيل حكم، يزيلها حكما، اللي هو الخارج من السبيلين، يزيلها حكما لا حقيقة، لا حقيقة. وهذه الآثار أو البقايا التي تبقى هذه يعني معفو عنها بعد الاستجمار، يبقى بعض الأجزاء اللطيفة قد تكون لا تنظف مثل الماء، لكنها هذه يشق التحرز منها وتنظيفها بالحجارة أو بالمناديل أو نحو ذلك، فهذه يكون مما يعفى عنه. هذا باب الاستنجاء والاستجمار. يذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى أحكام الاستنجاء والاستجمار، ويذكر فيه آداب دخول الخلاء، وأيضا سيذكر فيه بإذن الله تعالى أيضا يعني وضعية هذه وضعية بيت الخلاء، بمعنى أنه لا يكون مستدبرا أو مستقبلا أحد النيرين أو القبلة أو نحو ذلك. فهو يذكر الأحكام ويذكر يذكر أحكام ذلك وآدابه، ويذكر بعض يعني ما يتعلق ببناء دورات المياه أو بيت الخلاء، ما يسمى ببيت الخلاء، وسنأتي عليها بإذن الله تعالى في هذا الدرس وفي الدروس القادمة. نعم.
من نجوت الشجرة أي قطعتها فكأنه قطع الأذى.
هذا معنى يعني مأخوذ، قولها الاستنجاء مأخوذ من النجو وهو قطع الشيء، فكأنه إذا استنجى قطع أثر البول والغائط الذي يكون على رأس الذكر أو القبل أو يكون على فتحة الشرج، فكأنه يعني نجى هذا الشيء، يعني قطعه تماما، كما يقول نجوت الشجرة بمعنى قطعتها. نعم، فقطع أثر هذا البول والغائط. نعم.
والاستنجاء إزالة الخارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه بحجر ونحوه.
هذا معنى قوله، يعني يجوز أن نقول إنسان استنجى إذا أزاله حقيقة بالماء، واستنجى أيضا نقول استنجى إذا قطع حكمه، إذا قطع حكمه بحجر ومنديل ونحوه أو ورق. ولكن يجوز أن نقول أيضا استجمر، استنجى واستجمر، فيكون المعنى مختلف، استنجى بالماء واستجمر بالحجر أو الورق ونحوه. نعم.
ويسمى الثاني استجمارا من الجمار، وهي الحجارة الصغيرة.
أي نعم، هذا يعني التفريق بين الاستنجاء والاستجمار. يعني إن قلنا استنجاء يصح إنك تطلقه على ما أزلته بالحجارة أو أزلته بالماء، وإن قلت استجماراً فلا يدخل فيه الإزالة بالماء. الاستنجاء يشمل الإزالة بالماء والحجر، لكن الاستجمار إذا أطلق فلا ينصرف إلا إلى استعمال الجمار وهي الحجارة، الجمار وهي الحجارة أو المناديل والورق ونحو ذلك. نعم.
يستحب عند دخول الخلاء ونحوه وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة قول بسم الله، لحديث علي رضي الله عنه: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله، رواه ابن ماجه والترمذي، وقال ليس إسناده بالقوي.
المؤلف رحمه الله تعالى قال إنه يستحب إذا أردت دخول الخلاء وهو بيت الماء أو الحمام أو نحو ذلك، أو حتى لو كنت في بر ونحوه، فيعني يستحب لك إنك إذا عند هبوطك للأرض أن تقول بسم الله. وقد ورد في ذلك حديث، لكنه حديث ضعيف، أنه روى علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم أنه إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله. والمؤلف رحمه الله تعالى قال يستحب ولم يقل يسن. وعند العلماء، بعض العلماء يفرقون بين قولنا يستحب وقولنا يسن، فيقولون إننا إذا قال العلماء يستحب، معنى هذا أنه هذا الحكم ثبت بالاجتهاد ولم يثبت بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت بالسنة، فلذلك إذا لم يرد فيه دليل أو حديث، أو كان هذا الحديث الوارد ضعيفا، قالوا يستحب، ما يقولون يسن. لكن إذا قالوا يسن فإنه ينصرف إلى ما ثبت بالدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يقولون إن الكلمتان مترادفتان، لا فرق بينهما، لا فرق بين قولنا يستحب ويسن، أو أن هذا مندوب، كله هذا يعني ما جاء عن 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل ثابت صحيح، فإنه يصح أن يطلق عليه. نقول إذا ورد فيه الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصح أن نقول يستحب، ويصح أن نقول يسن، ويصح أن نقول أيضا يندب. لكن بعض العلماء لا يقولون هناك فرق، هناك فرق بين المستحب والمسنون، فالمستحب ما ثبت بالاجتهاد ولم، وهذا في قول الفقهاء، يعني من يقرأ كتب الفقهاء لا بد أن يستحضر هذا هذه المعاني، لأنهم فعلا ربما يشير بعضهم، من يفرق قد يشير إلى المستحب ويعني أنه مستحب، ويشير إلى يسن أنه يسن. فالفرق بينهما عند من يفرق بينهما أن المستحب ما ثبت بالاجتهاد أو باجتهاد أو قياس أو نحو ذلك، الحاق فرع بأصل. أو والمسنون إذا قال مسنون فهو أيضا يعني ما يقول، فهو يعني ما ثبت بدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من يكتب كتابا أو يؤلف كتابا ولا يفرق بين المستحب والمسنون، فحيث قال يستحب فهو المسنون، وحيث قال يسن فهو المستحب، لا فرق بينهما. نعم.
أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء. قال القاضي عياض: هو أكثر روايات الشيوخ، وفسره بالشر والخبائث الشياطين، فكأنه استعاذ من الشر وأهله.
نعم. الإنسان إذا 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 أراد دخول الخلاء فيقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والعلماء رحمهم الله تعالى ضبطوا الخبث والخبائث على معنيين، فمن قال إننا نسكن الخبث معنى تقول بإسكان الباء، تقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فكأنك تستعيذ بالله من الشر وأهله، وهي النفوس الشريرة. فالخبث هو الشر بالإسكان، الخبث هو الشر، والخبائث هي النفوس والأرواح الشريرة وهذا المعنى أعم من ضبطه بضم الباء بعض العلماء قال ضبطوه بضم الباء فقالوا: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، بضم الباء، الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث، وهم ذكران الجن، والخبائث هي إناث الجن. فكأنك تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من ذكران الجن وإناثهم. والمعنى الأول كما قلنا بالسكون أعم، لأنه يشمل الشر وأهله والأرواح الشريرة، والجن وأهله مأواهم، شياطين الجن مأواهم دائما دورات المياه والحمامات وبيت الخلاء يؤون إليه، فهم شر وأرواح شريرة. فيعني من المستحب للإنسان كما ثبت في الحديث الصحيح أنه قال: اللهم إني أعوذ بك، متفق عليه أنه قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. لكن قوله بسم الله قلنا أنه قد ورد فيه حديث ضعيف. وقد زاد بعض العلماء الرجس النجس الشيطان الرجيم، هذا زاده بعض العلماء في كتبهم. فإذا يقول الإنسان عند بعض العلماء بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الرجس النجس الشيطان الرجيم.
وقال الخطابي: هو بضم الباء، وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم.
نعم، هذا إذا قلنا بإسكان الباء الخبث، الخبث بضم الباء، الخبث جمع خبيث، وهو ذكران الشياطين، الذكور من الجن، والخبائث جمع خبيثة، وهي إناث الجن. فهذا يعني على قولين: الخبث والخبائث، أو الخبث والخبائث، والمعنى الأول أعم منه، فهو الأولى أن نسكن ونقول الخبث والخبائث. نعم.
واقتصر المصنف على ذلك تبعا للمحرر والفروع وغيرهما.
يعني المؤلف حينما رحمه الله تعالى اللي هو الحجاوي اقتصر على قوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث على هاتين اللفظتين بسم الله، ورد في حديث قلنا ضعيف، والثانية اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث هذه ورد فيها الحديث متفق عليه، حديث صحيح. فالمؤلف اقتصر على هذه، لكن في بعض كتب أهل العلم زادوا الجملة الأخيرة التي هي الرجس، النجس الشيطان الرجيم. نعم.
لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، متفق عليه. وزاد في الإقناع والمنتهى تبعا للمقنع وغيره الرجس النجس الشيطان الرجيم. لحديث أبي أمامة رضي الله عنه لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم. ويستحب أن يقول عند الخروج منه أي من الخلاء ونحوه غفرانك، أي أسألك غفرانك من الغفر، وهو الستر. لحديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه الترمذي وحسنه.
إذن هناك ذكر نقوله عند دخول الخلاء وذكر نقوله عند الخروج من الخلاء. وإذا قال المؤلف عند الدخول وعند الخروج فالمراد بالعندية يعني قبل الدخول، بالنسبة قبل الدخول يعني عند، نقول بسم الله عند يعني ونحن خارج الحمام، لأن هذا ذكر لله سبحانه وتعالى ودعاء، فلا يحسن ذكره في أو يعني لا نذكر الله سبحانه وتعالى في داخل الحمام. فقول المؤلف عند دخول الخلاء يعني قبل دخوله، وقوله عند الخروج منه يعني بعد أن نخرج منه. فهذه الأذكار لا تقال في داخل الخلاء لا عند الدخول ولا عند الخروج، بل نقولها خارج دورة المياه، نقولها خارج دورة المياه. والمؤلف رحمه الله تعالى حينما قال إنك عند الدخول تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أيضا قال عندما تخرج بعد أن تخرج تقول غفرانك، وقد ورد فيه الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عند خروجه من الخلاء يقول غفرانك، ومعنى غفرانك دعاء بالتجاوز والستر، دعاء بالتجاوز، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يستر عليك الذنوب وأن يتجاوز عنها. دائما إذا قلت أستغفر الله فأنت تطلب من الله سبحانه وتعالى ستر الذنوب أول شيء، لا يفضحك بين الناس وعلى رؤوس الأشهاد، تطلب أنه يسترك. ولذلك يجب على الإنسان أنه إذا أذنب ذنبا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا ينشره بين الناس، ولا يقول فعلت كذا وكذا ويجاهر فيه. فلذلك يعني تطلب من الله سبحانه وتعالى الستر، ثم تطلب أيضا حينما يستر عليك أن يتجاوز عن هذا الذنب ويغفره لك، أن يتجاوز هذا الذنب ويغفره لك. والاستغفار عند خروجي من الخلاء ذكر العلماء أن له يعني معنيان، أو لماذا ورد أنك عند الخروج من الخلاء تقول غفرانك وتسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة. العلماء حملوا ذلك على ثلاثة أوجه، الوجه الأول أنه يعني حينما تخفف الإنسان من هذا البول والغائط تذكر الإثم وثقل الذنب وثقل الإثم، فدعا الله سبحانه وتعالى أنه يغفر له ذنوبه ويخففها عنه. فيعني يعني عند ذكر الشيء تذكر شيئا، فأنت عندما يعني حضرك التخفف من هذا الأذى وهذا البول والغائط، والله سبحانه وتعالى أنعم عليك
بخروجه تذكرت أيضا كان هذا ثقيل عليك البول والغائط، فكذلك الذنب ثقيل، الذنب ثقيل، فتسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز ويغفر لك ذنوبك. وقال بعض العلماء إن قوله غفرانك يعني أستغفرك يا رب أنني ما شكرتك حق شكرك على هذه النعم التي أنعمت بها علي، ومن هذه النعم خروج الأذى، خروج الأذى، فكأنه يقول يا ربي ما تذكر أنه لم يشكر نعمة الله عليه فاستغفر لذلك، فاستغفر لذلك. وهناك أيضا معنى ثالث ذكره العلماء، وهو أنه يستغفر الله سبحانه وتعالى لعدم ذكره لله في هذا الوقت، في هذا الوقت، لأنه لا يجوز يعني ذكر الله أو الدخول بشيء فيه ذكر الله إلى الحمام ودورة المياه، فهو يستغفر الله سبحانه وتعالى إنه يعني سكت أو صمت في هذه الفترة عن ذكر الله. ولكن يعني هذا القول ضعفه العلماء، وهذا الوجه ضعفه العلماء، وقالوا إنه يعني هو حينما سكت بأمر الله، سكت بأمر الله، لأن الله سبحانه وتعالى قد نهاه عن الكلام، فهو في طاعة، إذن فهو في طاعة، كما أمر الحائض والنفساء أن تمتنع عن الصيام والصلاة، ومع ذلك هي مأجورة على امتناعها، لأنها حينما امتنعت عن الصيام وعن الصلاة إنما امتنعت بأمر الله سبحانه وتعالى، مع أنها تترك صيام وتترك صلاة، هي أركان من أركان الإسلام، ومع ذلك نقول هي مأجورة، لأنها بتركها هذه الأشياء في زمن الحيض أو في زمن النفاس هي تركته بأمر الله سبحانه وتعالى، فالذي أمرها بالصلاة هو الذي نهاها عن الصلاة، والذي أمرها بالصوم هو الذي نهاها عن الصوم، فإذن هي مأجورة في كلتا الحالتين، إن كانت طاهرا تصلي وتصوم ومأجورة على ذلك، وإن كانت حائضا أو نفساء فتترك الصوم والصلاة وهي أيضا مأجورة على ذلك، لأنها فعلت ذلك، هذا الترك فعلته امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. فإذن هذه ثلاث معاني يعني ذكرها العلماء يعني الحكمة من قولنا غفرانك أو استغفر الله سبحانه وتعالى بعد الخروج من الخلاء. ويعني بمناسبة ذكر الخروج من الخلاء وقول الإنسان غفرانك، يعني ويقصد به يعني حينما تخفف من هذا الأذى، نستذكر أن الله سبحانه وتعالى قد أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، أسبغ الله سبحانه وتعالى علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأجل هذه النعم نعمة الإيمان، نعمة الإيمان، ثم تليها نعمة الأمن الذي نحن نرفل فيه ولله الحمد، أمن وكذلك نعمة الملبس ونعمة المسكن ونعمة المأكل ونعمة المشرب، هذه نعم نعدها، وهناك نعم باطنة علينا ذكرها الله سبحانه وتعالى وذكر أننا لا نحصيها، وقال سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وقال في سورة النحل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم، فالإنسان يرفل بنعم الله سبحانه وتعالى، ووصفه الله سبحانه وتعالى بالظلم والكفر، ظالم لنفسه لأنه لا يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم، وكفار جاحد لهذه النعم، جاحد لهذه النعم، ثم قابلها الله سبحانه وتعالى بالآية التي في سورة النحل بقوله إن الله غفور رحيم، فقابل الظلم والكفر من بني آدم بالمغفرة والرحمة، وهو المتفضل علينا سبحانه وتعالى. فإذن النعم كثيرة، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ويعني أعظم النعم قريبة منا هي في أنفسنا، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الإنسان لو نظر في نفسه هو يمشي وينام ويجلس وينام ثم يقوم ويأكل ويشرب ولا يدري يعني ما الذي يحصل في 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 بدنه، ما الذي في يحصل في بدنه من النعم الباطنة، من النعم الظاهرة غير النعم، من النعم الباطنة غير النعم الظاهرة التي نراها ونلمسها في حواسنا الخارجية كحاسة اللمس وحاسة الشم وحاسة البصر وحاسة السمع وحاسة التذوق. هذه كلها نعم نراها، لكن هناك نعم باطنة لا يعلمها الإنسان. كيف يعني ما الذي يدور في داخل بدنك؟ لا تعلم ما هو تكوين البدن، مما خلق هذا البدن، أنت لا تعلم. هذا شيء فيه من الإعجاز الشيء العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. أنت فيك 360 مفصل، 360 مفصل، لو تعدها يمكن ما تستطيع تعدها. كل شيء يتحرك لكنك لا تحس به. متى تحس به؟ إذا فقدته. يعني لو أن أنملك هذا إصبعك أو الأنملة ما تحركت علمت أن الله سبحانه وتعالى قد تفضل عليك هنا بمفصل يتحرك، تقبض يدك وتبسطها، هذه نعمة أنت لا تحس بها وأنت تقبض وتبسط، لكن متى تحس بها؟ تحس بها إذا فقدتها، فتقول هذه نعمة من نعم الله علي. كذلك في العينين، البصر، أنت ما تدري كيف تبصر ولا تدري كيف تشوف الناس، لكن إذا عميت عيناك علمت أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بنعمة كبيرة عظيمة، وهذه النعمة في داخلها أيضا نعم. الجفنان يرمشان، لماذا يرمشان؟ والرموش لماذا خلقها الله سبحانه وتعالى؟ خلقها لحكمة. فالسمع والسمع وكذلك حاسة التذوق والأسنان للمضغ ونحوه، كل هذه نستعمل هذه النعم ولا نستحضرها إلا بعد أن نفقدها. يعني الإنسان إذا انقلعت أسنانه علم أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم الله عليه بهذه النعمة. ومن النعم الظاهرة هذا الماء الذي نشربه وهذا الأكل الذي نأكله، من الذي أتى به؟ ومن الذي سخره لنا؟ ومن الذي خلقه لنا؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى يمتن علينا ويقول أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. الإنسان يأخذ الكاس ويشرب ولا يستحضر نعمة الله عليه، لا يستحضر نعمة الله عليه، حتى الحمد إذا شرب ما يقول اللهم لك الحمد ويحمد الله سبحانه وتعالى، مع أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن العبد يأكل الأكلة يحمده عليها ويشرب الشربة يحمده عليها. كذلك أكلنا، الله سبحانه وتعالى امتن علينا وقال أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. يقول العلماء أن طبق الطعام إذا وضع بين يديك ففيه 360 نعمة، فيه 360 نعمة لا يعني تحصي عدها ولا تعقلها. أنت تظن أن هذا الطعام الذي وضع بين يديك بحولك وقوتك؟ لا، من الذي أنبت هذه البذرة ثم سقاها بالماء؟ من الذي سخر هذا؟ من الذي جعلها تنمو وتكبر وتخرج السنابل وتخرج الفواكه وتخرج؟ هو الله سبحانه وتعالى. هذه كلها نعم تحتاج إلى شكر. ثم إذا وضع الطعام بين يديك فانظر إلى اللذة التي في نظرك وأنت تنظر إليه قبل أن تأكله. الإنسان يتلذذ بالنظر إلى الطعام قبل أن يأكله، فإذا أخذه ووضعه في فمه أيضا هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. يجب أن يتذكر الإنسان أنه يغمس يده في الطعام ثم يذهب به إلى فمه، مع أن غيره حرم من ذلك، مع أن غيره قد حرم من ذلك. بعض الناس يكون مشلول لا يستطيع، لا ليس عنده يدين، مقطوع اليدين أو مشلول اليدين لا يستطيع. أنت في نعمة من الله سبحانه وتعالى، يجب أنك إذا وضع الطعام تحمد الله، إذا رفعت اللقمة إلى فيك تحمد الله سبحانه وتعالى على أن جعلك ترفع يدك، ثم إذا وضعته في فمك فماذا يحصل بعد هذا؟ ماذا سيحصل؟ سيحصل لذة التذوق، وهذا في حليمات الذوق المخلوقة في فمك التي خلق الله سبحانه، هذه نعمة من النعم، وتحس بها. إذا فقدت التذوق صرت تضع الملح يعطيك لا يعطيك طعما، كما أنك تضع السكر لا يعطيك طعما، إذا فقدت التذوق، إذا فقدت الذوق، هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى عليك. هذا الأسنان التي في الداخل وتطحن الطعام، واللسان الذي يقلب الطعام، والخدين التي أيضا تحرك الطعام، هذه لا تعرف فائدتها ولا تعرف تمام النعمة إلا إذا فقدت هذه الأشياء، إما شل لسانك أو شل أحد الخدين أو انقلعت الأضراس، علمت أن هذه النعمة كانت عليك كبيرة. ثم البلع، تبلع الطعام هذا وتبلع أيضا الماء الذي هو سائل، أحيانا يقف في الحلق ما يتحرك، إنسان ما يستطيع يبلع، لا يستطيع أن يبلع الماء ولا الماء حتى السائل الرقراق هذا. ثم يذهب هذا الطعام مع هذا المريء وينزل في المعدة، وعاد تعال شوف ماذا يحصل في المعدة وأنت لا تعلم، ربما أنك أنت تأكل الطعام وتنام، فما الذي يحصل في المعدة؟ مصنع كبير، بنك من 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 من, من, من الآلات والأجهزة التي تتحرك، حتى لو أن الآن العلماء يعوضون المعدة هذه بجهاز، يمكن يضعون جهازا ضخما حتى يقوم بما تقوم به المعدة. ثم انظر إلى ما يحصل للطعام والشراب في هذه المعدة من إفراز العصارات الهاضمة ونحو ذلك، ثم ينتقل إلى الأمعاء، وانظر ماذا يحصل في الأمعاء، هل هذه الأمعاء يعني طويلة جدا، والله سبحانه وتعالى خلقها لحركة الطعام والامتصاص الفوائد والفضلات التي لا فائدة منها ستتحرك للخارج، من الذي يحرك هذه الفضلات؟ هذه والله لو وقفت لمات الإنسان. سخر الله سبحانه وتعالى حتى الهواء الذي تتضايق منه في بطنك، هذا خلق الله سبحانه وتعالى في الأمعاء ليفتح الأمعاء أمام حركة الطعام، هذا الهواء هو الذي ينفخ الأمعاء حتى يتحرك الطعام فيها. ثم عاد انظر إلى القلب وعمله ونبضاته، وكم ينبض، كم من اللترات يخرج من الدم إلى الجسم، جميع أنحاء الجسم فيها عروق، فيها أوردة، فيها شرايين، كلها منتشرة في جميع أنحاء الجسم، من الذي يحرك هذا القلب؟ ومن الذي يعيد إليه الدم ثم يصفيه ثم يدفعه مرة أخرى؟ هذا هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه. أنت لا تعلم، لا تعلم ماذا يعمل قلبك، أنت نايم قلبك يعمل، يضخ الدم ثم يعيده ثم يصفيه. الآن غسيل الكلى، الغسيل الكلى يعني تنظيف الدم، نسأل الله السلامة اللي عندهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيهم ويعافيهم اللي عندهم فشل كلوي، ما هو حد رأى الجهاز الذي يقوم مقام الكلية التي بحجم الأصبعين؟ يعني هذا الجهاز الذي يغسلون به الكلى ويصفون به الدم، هذا جهاز عظيم كبير، لا يستطيع الإنسان لا يحمله ولا ذا، هو جاء يعني يجلس عنده، ثم توصل به الإبر والليات وكذا، ويبدأ يخرج الدم ثم يرجع مصفى منقى، مع أن هذه الكلية هي التي تقوم بهذا العمل، وهي كلية صغيرة يمكن لا تجاوز 100 جرام أو 150 جرام. من الذي خلق هذه؟ ومن الذي أنعم بها عليك؟ كل هذه نعم يعني يحسن استحضارها دائما، حتى نؤدي شكرها، حتى نؤدي شكرها ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذه ما نعم الله به علينا. هذا الطعام إذا مشى فأين سيحتبس؟ سيحتبس في البول، في المثانة بولا، أو يحتبس في المستقيم للخروج، هذا ما رأيك؟ أنت يعني تتحكم فيه إن أردت خروجه خرج، طيب هذه نعمة العضلات هذه، ولا أنه يكون يخرج على طول وأنت تمشي وأنت تصلي وأنت كذا، هذا مرض نسأل الله السلام والعافية، هذا ابتلاء من أصيب به حتى بسلس البول وغيره، هذا غير على غير العادة، فأنت أنعم الله عليك بعضلات وأجهزة تحبس بها البول، تخرجه متى ما أردت وتحبسه متى ما أردت، كذلك أنعم الله عليك بالبراز أو الغائط أيضا بعضلات تتحكم في 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 خروجه، أنت الذي تأذن له أو تحبسه، أنت الذي تأذن، من الذي أنعم عليك بهذه العضلات التي تتحكم بها؟ يؤثر أو يروى عن أحد الأمراء أو الخلفاء في الزمن السابق أنه قيل أرأيت إن منعت كاس الماء كيف كم تدفع فيه؟ قال أدفع فيه نصف ملكي، نصف ملكي، هذا رئيس دولة يقول أدفع فيها نصف في كاس الماء نصف ملكي، قال فأرأيت إن شربته فامتنع من الخروج كم تدفع لإخراجه؟ قال أدفع فيه نصف ملكي، فقالوا سبحان الله، يعني ملك يدفع فيه بشربة ماء نصفه بشربة ماء ونصفه بخروجها، فهذا لا خير فيه، فانظر يعني كيف أنعم الله عليك بهذا الماء الذي تشربه، ثم أنت الآن تشتهيه وتشربه عن شهية وتحس أنك محتاج إليه، ثم أنت بعد نصف ساعة محتاج إلى إخراجه، وكذلك الأكل تحس بشهية الأكل وتتشوق إليها وتتذوقها وتأكلها ثم تريد إخراجها، هذه نعم لا نحصيها عدا، هذه بس فقط في بدن الإنسان كما قال الله سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، عاد في خارج بدنك شوف يعني الهواء، شوف الشمس، شوف القمر وتأثيرهما على الأرض، هذه كلها نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، المهم أن لا نحصي عدها، حتى الحيوانات وما يخرج منها وما نستفيد منها من صوفر وشعر ووبر ولبن ولحم، وكذلك البحار وما فيها من حلية وما فيها من لحوم نأكلها، وكل يعني هذا كما قال الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فأنت دائما قائما وقاعدا في نعمة، وإذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، فليكن العبد شكورا لله سبحانه وتعالى، هذا ذكرناه بمناسبة قول المؤلف حينما تخرج من الخلاء غفرانك أنت تخففت من هذا البلاء، تخففت من هذا المؤذي، فتدعو الله سبحانه وتعالى وتقول اللهم إني أستغفرك، عاد على معنى أنني ما شكرتك حق شكرك أو أنني امتنعت كما قال بعض العلماء عن ذكرك في هذا المكان يعني النجس أو نحو ذلك، فإذا يعني نعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة، نعم الله علينا كثيرة، يجب يا أخوان أن نستحضر هذه النعم، أن نستحضر هذه النعم وأن نشكر الله سبحانه وتعالى حق شكره، نشكره على هذه النعم حق شكره، فإذا أبصرت شيئا أشكر الله سبحانه وتعالى أنك تبصر، إذا سمعت شيئا استحضر من فقد هذا واشكر الله سبحانه وتعالى، يؤثر عن أحد السلف أنه كان في البرية يمشي ومر بخيمة وفيها واحد يحمد الله ويشكره يحمد، فدخل عليه ووجده رجل كبير في السن أقرع أبرص مشلول اليدين والرجلين وأعمى، فقال على ما تحمد الله أنت، على ما تحمد الله أنت أعمى، أنت مشلول اليدين والرجلين، أنت أبرص، أنت أعمى، كل هذه فيك، على ما تحمد الله؟ قال أحمد الله سبحانه وتعالى على أن وهبني لسانا ذاكرا، عنده لسان يتحرك الباقي ما يتحرك، فيقول هذا أحمد الله سبحانه على هذا اللسان إني أذكر الله فيه، أن الله أنعم علي أنه ما سلبني هذه النعمة مع البصر ومع اليدين والرجلين والشعر ونحو ذلك والجلد الحسن، سلبها مني لكن وهبني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا، وقلبا شاكرا هذا الثاني، وجسدا على البلاء صابرا، يحمد الله على هذه النعم، وهي نعم كثيرة. يعني بالمقابل يحمد الله، لو كان مشلول كان صار أسوأ أيضا، لكن الله سبحانه وتعالى أبقى له اللسان وأبقى له هذا القلب الشاكر وهذا البدن الصابر، فهو ما زال يحمد الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يقول له على ما تحمد الله، أنت بحال يرثى لها، أنت في بلية، أنت إذا كنت في بلية وفي في في ابتلاك الله بشيء فانظر إلى من هو دونك، لا تنظر إلى من هو فوقك دائما، لا تنظر من وهبك الله بنين ذكور وتبغى إناث ما وهبك الله، انظر إلى من سلبه الله هذه النعمة فلم يهبه لا ذكورا ولا إناثا، أنت كفيف ما تشوف، احمد ربك باقي من النعم عليك الشيء الكثير، وكل نعمة ترى أنها أنت يعني فقير احمد الله سبحانه وتعالى على نعمته أنه وهبك مسكن وهبك زوجة وهبك أولاد وكذا، يعني مع هذا الضيق، لكن غيرك سلب السكن وعاش في العراء وعاش في البرد وعاش في الحر، احمد ربك على هذه النعمة التي أنعم عليك، نعمة الأمن والأمان والملبس والمسكن، فانظر إلى من تحتك ولا تنظر إلى من هو فوقك كما ورد في الأثر، فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك، ألا تزدري نعمة الله عليك. فإذا يعني شكر النعم دائما الإنسان لا بد أن أنه إذا أصيب بابتلاء أو أصيب بمصيبة ينظر يعني ما هو فوقها هذه المصيبة، وأن الله سبحانه وتعالى دفع عنه شيئا أكبر ونحو ذلك، حتى يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم.
سن له أيضا أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لما رواه ابن ماجة عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
هذا أيضا يعني الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى على هذا التخفيف وهذا الخروج، خروج هذا البول وهذا الغائط من بدنه الذي هو من السموم القاتلة التي لو انحجرت في البدن ولم تخرج لأدت إلى الوفاة، فيحمد الله سبحانه وتعالى ويقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى اللي هو البول أو البول والغائط أو الغائط لوحده هذا أذى، فيحمد الله سبحانه وتعالى على أن أذهب ويسر له خروج هذا الأذى. لكن سبحان الله الإنسان يدخل الحمام ويخرج ما يعني ما يستحضر هذه الأشياء، يدخل ويخرج وكأنه بحوله وقوته خرج هذا الشيء، ولو يرى المرضى في المستشفيات كيف يخرجون منهم البول بالقسطرة قال الحمد لله أنا أتحكم في 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 خروج البول وفي حتى يعني كان قليلا أخرجه، إن كان مليئا أخرجه، إن كان أريد أن أتصبر تصبرت وعندي اللي يقبضه، لكن انظر إلى من في المستشفيات الذين يخرجونه بالقسطرة هذا البول، الإنسان يتألم ألما شديدا إذا امتلأت مثانته بالبول، ألم شديد لا يطيقه الإنسان يهد الجبال، فهذه نعمة من الله، الإنسان يدخل الحمام ويريق الماء ثم يخرج. طيب من الذي أعطاك هذه النعمة وأنعم بها عليك؟ لا بد أن نستحضر هذه الأشياء عند دخولنا وعند خروجنا، نعم كثيرة جدا لا تحصى ولا تستقصى ولا يمكن عدها ولا حصرها، بل تحتاج إلى شكر الله سبحانه وتعالى علينا.
ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا أي عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الأذى، ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا عكس مسجد ومنزل ولبس نعل وخف.
هذا يعني من آداب دخول الخلاء أيضا، قد يعني لا يستحضره الكثير منا، وقد ينسى الإنسان، ونسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة على ذلك. كل ابن آدم خطاء، وكلنا ربما نسهو عن مثل هذه الأشياء، لكن يعني يحاول الإنسان قدر جهده التأدب بالآداب النبوية، بالآداب النبوية. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وأخبرنا عن كل شيء، ما مات إلا ودلنا على كل خير، ما مات صلى الله عليه وسلم إلا وقد اكتمل الدين. يقول اليهودي لسلمان الفارسي رضي الله عنه: ترى الرسول صلى الله رسولكم صلى الله عليه وسلم علمكم حتى القراءة؟ قال: نعم. يعني يقصد علمكم البول والغائط؟ قال: نعم، علمنا ألا نستجمر بروث أو عظم. فما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا إلا وأدب أمته عليه، أدب أمته وعلمه أدابه. فإذا عند دخول الخلاء تقدم اليسرى، وعند الخروج من الخلاء تقدم اليمنى، لأن دائما اليمنى تستعمل في المكارم واليسرى تستعمل في ضدها، تستعمل في ضدها في كل شيء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في أمره كله، يعجبه التيامن في أمره كله، فيقدم دائما اليمين عند لبس الثوب، عند لبس النعل، ويؤخر اليمين ويقدم اليسرى عند خلع الثوب وعند خلع النعل، ويقدم اليمين عند الدخول للمسجد ويقدم اليسرى عند الخروج من المسجد، لأن المسجد من المكرمات، والسوق عكس ذلك. وكذلك لبس النعل، عندما تلبس النعل تدخل اليمنى لأنها من المكرمات، لأنه وقاية، وعند خلعها تقدم اليسرى، عند خلعها تقدم اليسرى. وكذلك عند اللبس الزينة ونعمة اللباس تقدم اللبس اليمين، وعند الخلع تبدأ من اليسار. فإذا عند الدخول للخلاء تقدم اليسار، وعند الخروج من الخلاء تقدم اليمين، لأن الخلاء مكان مأوى الشياطين، فلا يحسن أن تقدم رجلك اليمنى إليه، بعكس المسجد. يقول المؤلف: بعكس المسجد فإنك تقدم اليمين، وعند الخروج تقدم اليسار.
فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه، وروى الطبراني.
يقول: اليسرى تقدم للأذى، واليمنى تقدم للمكارم، واليسرى تقدم لعكس للأذى. ولذلك الاستنجاء والاستجمار يكون باليد اليسرى، يكون باليد اليسرى، والشرب والأكل يكون باليد اليمنى. ولهذا يعني يخطئ كثيرا ممن نراهم يشربون الماء أو يأكلون ويأكلون بشمالهم، هذا عكس هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. يتنبه المسلم لهذا الأمر أيضا. نحن نقول نتأدب بالآداب التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تشرب ولا تأكل إلا بيمينك. ولهذا أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم الصبي الصغير حينما طاشت يده في الصحفة، قال: يا غلام، عند أداب الأكل، قال: يا غلام سم الله، يعني قبل أن تأكل سم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك. لكن نحن نرى بعض المسلمين الآن، وربما يعني يتباهى بها، وهي من أخلاق الكفار، أنه يأكل ويشرب بيساره، يأكل ويشرب بيساره. بل نرى هنا في الحرم من الإخوان من يشرب الزمزم أيضا بشماله. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال للرجل حينما رآه يشرب بيساره؟ قال: اشرب بيمينك. قال: لا أستطيع، وهو كاذب. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. قال: فما رفع يده، شلت يده، يعني شلت يده. فهذه أمور قد يستصغرها الإنسان، قد يتساهل فيها، لكنها هي من أدب الإسلام، هي من أدب الإسلام. يعني ما الفرق بين المسلم وبين الكافر؟ جالسين على طاولة واحدة، الكافر يأكل باليسار ويشرب باليسار، والمسلم يأكل باليسار ويشرب باليسار، مع أن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدك وقال: كل بيمينك واشرب بيمينك. فهذه يعني قضية ومسألة يجب أن يتنبه إليها المسلم، ولا يتساهل، لا يتساهل، يقول: هذه بسيطة، هذه مسألة، نحن إذا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونقيم الصلاة، هذه كلها مندوبات وسنن تجمل المسلم، تجمل المسلم. يعني لو أنك فقط أديت الفرائض لكنت مثل يعني أقرب ما تكون إلى أنك مرة مجرد من الزينة كلها، مجرد من الزينة كلها. فهذه كلها المندوبات، هذه السنن تميز المسلم، تجعل منظره يعني جميلا أمام الناس. يعني والله الإنسان يتقزز، يرى إنسان يرفع الكاسة هنا عند زمزم ويشرب بيساره، تتقزز منه وتنفر منه. نحن نعلمه، نقول يا أخي جزاك الله خير اشرب بيمينك، لكن لا بد هو أن يأطر نفسه على الحق، يأطر. لا يقول أنا متعود على كذا وأنا نشأت هنا ونشأت. لا بد أن تشأ على خلق الإسلام وتتأدب بأداب الإسلام. فإذا الدخول والخروج من الخلال يجب أيضا أن نتأدب عليه ونأطر أنفسنا عليه أطرا، ونعلم أنفسنا ونحاول أن لا ننسى هذه الأشياء. ندخل الحمام باليسار ونخرج منه باليمين، ندخل المسجد باليمين ونخرج منه باليسار، نلبس النعل باليمين ونخلعه باليسار، نلبس الثوب باليمين ونخلعه باليسار، وهكذا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في أمره، حتى تمشيط شعره صلى الله عليه وسلم يبدأ باليمين قبل الجهة اليسرى. فإذا يعني اليمين لها مزية في شريعتنا، وما دام لها مزية يجب أن نتميز بها، حتى إذا رآنا إنسان رأى كافر ورأى مسلم قال والله هذا المسلم له طريقة خاصة وله أدب خاص. وربما تكون أنت داعية إلى الإسلام بهذه الأشياء، لأن الكافر إذا رآك لا فرق بين مشيتك ولا جلستك ولا دخولك الحمام ولا خروجك ولا لبسك ولا كذا وكذا، لا فرق بينك وبين الكافر، قال يعني ما يظهر له شيء. لكن التعامل والتمسك بأدب الإسلام هذا يميز المسلم، يميز حتى في اللباس. حتى اللباس لنا لباس ولنا يعني حدود في ستر العورة غير الكفار الذين لا يهتمون، لنا الطهارة والاستنجاء والاستجمار غير الكافر الذي لا يأبه. يعني بالله إنسان في بعض مثلا في يضعون في الفنادق أو في المطارات أو نحو ذلك، يضعون هذه التي عند أبواب الحمامات يبولون فيها، يقف الكافر عند هذا الإناء الزجاج ويخرج ذكره ويبول، يجي مسلم يفعل معه مثل هذا الفعل. طبعا البول قائما لا بأس به، لكن هل يتطهر من هذا البول؟ هل يأمن أن يأتي رشاش أو نحو ذلك؟ سيأتينا أن البول قائما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بأس به، لكن تبول قائما ولكن تستنجي بعده أو تستجمر. لكن هذا الذي على غير دين الإسلام يقف ويخرج ذكره ويبول في هذه ثم يدخل ذكره ويمشي بنجاسته. فما الفرق بين المسلم وبين الكافر الذي هنا يتعاهد الطهارة والنظافة وهذا لا يتعاهد الطهارة والنظافة؟ فإذا لا بد أن نتميز بما شرعه الله سبحانه وتعالى ورسوله، ونجعل أنفسنا ماشين على خلاف يعني ما يمشي عليه الكافر. نحن عندنا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأرشدنا إليه، ولا خير إلا دل الأمة عليه صلى الله عليه وسلم، ولا يأمر بشيء إلا وفيه فائدة لنا ومصلحة، ولا ينهانا عن شيء إلا وفيه مضرة علينا ومفسدة يكون. فإذا يعني التيامن والأكل والشرب واللبس والخلع ودخول المسجد، يعني لا بد أن نلتزم بذلك بهدي الرسول. أيضا أنت إذا التزمت بهذا الهدي أنت مأجور عليه إذا استحضرته، وأنك تفعله امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مأجور عليه. يعني قولك غفرانك، أول شيء الله يغفر لك ويتجاوز عنك، ثم يأجرك على أنك امتثلت لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. لا نقول تقول إنه سنة، هذه السنة تؤجر عليها إذا استحضرتها في قلبك. أما إذا فعلتها هكذا يعني كسائر الأفعال لم يعني تعملها امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو لقوله، هذا يكون على لا تأثم ولا تؤجر. لكن هذه الأعمال يعني لو أنك استحضرت أنك تلبس نعلك تدخل اليمنى، تقول يعني في قلبك وتذكر نفسك أنك الآن يعني تمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو التيامن. وهو التيامن هنا تؤجر عليه، تؤجر عليه، فأنت يعني في فائدة، في فائدة، دائما تكون في طاعة الله، دائما تكون في طاعة الله في قيامك، في جلوسك، في نومك، في حتى أذكر عند النوم ونحو ذلك، التسبيح، التهليل، هذه كلها تؤجر عليها لأنك امتثلت توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت مأجور عليه، غير الذكر الذي تذكره عاد فيه خير كثير هذا وفيه أجر عظيم، غير الامتثال، أجر الامتثال. نعم.
روى الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، وعلى قياسه القميص ونحوه.
نعم، هذا الذي قلناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في أمره كله، وقد ورد في حديث النعل أنك إذا انتعلت تبدأ باليمنى، وإذا لبست قياسا على النعل أيضا تبدأ باليمنى، فدائما اليمنى قلنا للمكارم، واليسرى لضدها. نعم.
ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة، لما روى الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى.
هذا يعني كيفية الجلوس في الحمام أو في الخلاء عند قضاء الحاجة، فيقول أنه قد ورد حديث في حكم المرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ضعفه بعض أهل العلم، ضعفه بعض أهل العلم وقالوا أنه لا يثبت، وهو قوله: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلنا الخلاء أن نتكئ على الرجل اليسرى، على الرجل اليسرى، ونرفع الرجل اليمنى. قالوا: لأن إذا اتكأت على الرجل، بعض العلماء يقولون يعني تعليل هذا أنه إذا اتكأت على الرجل اليسرى ورفعت اليمنى أنه يكون أسهل لخروج الفضلات، أيسر لخروج الفضلات، لأن المستقيم يكون في حالة مستقيمة فتتيسر خروج الفضلات. هذا بالنسبة للاتكاء على الرجل اليسرى، لكن لما لم يكن الحديث يعني أو في الحديث فيه مقال أو لا يثبت عن رفعه للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يعني قد يكون هذا يعني يشق على بعض الناس، كبير في السن، الإنسان السمين أو نحو ذلك، لا يستطيع أن يتكئ على رجله اليسرى ويرفع رجله اليمنى. قالوا أيضا: لأن رفع الرجل اليمنى أيضا كما قلنا أن اليمين دائما مكرمة سواء كانت يد أو رجل، فكأنك إذا رفعت رجلك اليمنى بمعنى أنك ترى مو ترفعها يعني فوق عن الأرض، لا، يقول قدر المستطاع على مشاط أصابعك ترفع رجلك بقدر الإمكان وتتكئ على اليسرى، وتتكئ على اليسرى، لكن هذا فيه مشقة وتعب، طالما أنه لم يصح هذا الأثر أو الحديث الذي رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني الأمر الحمد لله واسع، والإنسان يعني يفعل ما يريحه، يفعل ما يريحه عند الجلوس في الخلاء، وأيضا يعني ما في شيء يثبت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.